بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله بدروس التفسير، وقد توقفنا قديما في سورة الأعراف، وكانت بعض الظروف اضطرينا إلى تكميل بعض السور، ولعلها إن شاء الله تكون البداية بداية خير وبركة، ونستمر إن شاء الله كما عودناكم. الدرس نصف ساعة بعد رمضان إن شاء الله يحدد الوقت، ولا نريد أن نتكلم بمقدمة عن فضل التفسير والقرآن، لأن هذا الحمد لله الأمر معلوم ومعروف للجميع، ويكفي أن القرآن كله بركة، فمن انشغل بالقرآن طرحت البركة في حياته وفي كل شؤونه. وإن كان الناس الآن تساهلوا في التفسير أو في القرآن وفي غير ذلك، يقول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الآية 53 واليوم الاثنين الأول من رمضان. وطبعا الدروس الماضية كلها موجودة في الموقع ومفرغة لمن أراد أن يستطرد وأن يعرف الدروس الماضية وأن يستمر، فهذا أمر طيب. طبعا أمر طيب. يقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله. النظر هنا بمعنى الانتظار وليس النظر المعلوم، فهل ينظرون إلا تأويله، فالنظر هنا بمعنى الانتظار والتوقع لا بمعنى الرؤية. فالمراد ينظرون أي ينتظرون ويتوقعون، وتأويل الشيء مرجعه ومصيره الذي يؤول إليه. وقد قدمنا قديما في سورة العمران وغيرها أن التأويل يطلق على إطلاقين، التأويل يطلق على إطلاقين، التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى عاقبة الأمر. فمن التأويل بمعنى التفسير قوله تعالى: نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. ما معنى نبئنا بتأويله؟ أي بتفسيره. ومن ذلك ما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تأويل هنا التفسير، وهذا ما يقوله ابن جرير: تأويل الآية كذا وكذا يعني تفسيرها. وهناك إطلاق آخر بمعنى عاقبة الشيء المجهولة، ومنه هذه الآية، ومنه قول تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي عاقبة. فهنا يقول الله عز وجل في الكفار الذين أنكروا البعث وكذبوا بالرسل: هل ينظرون إلا تأويله. والمعنى والاستفهام بمعنى النفي، والمعنى إن هؤلاء المشركين ليس أمامهم شيء ينتظرونه بعد أن أصروا على شركهم إلا ما يؤول إليه أمر هذا الكتاب وما تتجلى عنه عاقبته من تبيين صدقه وظهور صحة ما أخبر به من الوعد والوعيد والبعث والحساب وانتصار المؤمنين به واندحار المعرضين عنه. هذا معنى الآية، يعني كما تقول للشخص: ماذا تنتظر أنت؟ الأمر قريب، وستعرف صدق هذا الأمر، ستعرف صدق القرآن وما أخبر به من العقاب والعذاب الشديد لمن كفر وكذب بالبعث وبالرسل. قال ابن عطية رحمه الله: ينظرون معناه ينتظرون، والتأويل في هذا الموضع بمعنى المآل والعاقبة، مآلهم وعاقبتهم. فإن قيل: كيف ينتظرون شيء وهم يكفرون به؟ صح، هم يكفرون بالبعث، يكفرون بالقيامة، يكفرون بالرسل، يكفرون بالوعد والوعيد. فقيل أنهم قبل وقوع ما هو محقق الوقوع صاروا كالمنتظرين له، لأن كل آت قريب، فهم على شرف ملاقاة ما وعدوا به وسينزل بهم لا محالة، والله أعلم. طيب، يوم يأتي تأويله، متى؟ يوم القيامة، يوم القيامة، يوم الجزاء، ما تؤول إليه أمرهم متى؟ يوم القيامة. وينظرون ما كانوا يكذبون به يقول الذين نسوه من قبل. ما معنى نسوه؟ تركوه، نسوا الله فنسيهم، أي تركوا الله فتركهم، تركوا العمل به وبطاعة الرسل. هكذا دائما المكذبين عند الساعة الخطيرة وعند يوم القيامة وعند الموت يتمنون ماذا؟ الرجوع كالعادة. اسمع هذه الآية: يوم يأتي تأويله ما تؤول إليه الأمر وهو يوم القيامة والعذاب والعقاب، يقول الذين نسوه من قبل، قبل وين؟ في الدنيا. يقول الذين تركوا العمل به: قد جاءت رسل ربنا بالحق. طبعا قالوا هذا الكلام في موضع لا ينفع كما هو معلوم، يعني هذا الكلام يقوله كل أحد، كل أحد يقول يوم القيامة قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعترفون في ذلك الموضع. قد مر معنا بالتفسير وآيات كثيرة في مواضع لا ينفع فيها التوبة. قد جاءت رسل ربنا بالحق، طبيعي كل إنسان في محنة وفي مصيبة يتمنى الخلاص والرجعة، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ الشافع من يشفع لغيره ويتوسط لغيره، فيشفع لنا أي في خلاصنا مما نحن به. وهم كانوا يسمون الأصنام شفعاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. طبعا سيأتي الرد عليهم الآن أنهم دائما يتمنون هذا العمل. سبحان الله، لو كل أحد قال هذا الكلام ما أحد استفاد، لأن الله أعطاهم المهلة والأمن والأمان والصحة، وجاءت الرسل بالآيات الواضحات كالشمس في رابعة النهار، ورأوا والعبر والعظات، وأهلك من غيرهم ومن قبلهم وعن إيمانهم، ورأوا الآيات والعجائب ومع ذلك لم يؤمنوا. والآن أو نرد فنعمل، أي نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، كما قال تعالى في آية أخرى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كذبهم الله وأخبر أنهم لو رجعوا لرجعوا إلى ما عادوا إليه. قد خسروا أنفسهم بدخول النار، والخاسر من هو الخاسر؟ الذي خسر التجارة، فهذا خسر دنياه، خسر الدنيا مع أن الله أعطاه كل وسائل النجاح وسائل الربح، ومع ذلك خسرها بدخولهم بالنار. وظل عنهم ما كانوا يفترون، ما معنى ظل؟ غاب وذهب. ما كانوا يفترون أي ما كانوا يعبدونهم من دون الله، فلا ينصرونهم ولا يشفعون لهم. نعم. طيب، هنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان له كلام جميل، يقول رحمه الله: في هذه الآية بين تعالى أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة يوم القيامة يقرون بأن الرسل جاءت بالحق، ويتمنون أحد أمرين: أن يشفع لهم شفعاء لينقذوهم، أو يردوا إلى الدنيا ليصدقوا بالرسل ويعملوا بما يرضي الله. ولم يبين هنا هل يشفع لهم أحد، وهل يردون، وماذا يفعلوا لو ردوا، وهل اعترافهم ذلك بصدق الرسل ينفعهم، لكنه تعالى بينه في مواضع أخرى، فبين أنه لا يشفع لهم أحد. قال تعالى: فما لنا من شافعين، وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وبين أنهم لا يردون في مواضع متعددة، كقوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقوله ولكن حق القول مني لأملأن جهنم دليل على أن النار وجبت لهم فلا يردون ولا يعذرون. وقوله وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فصرح بأنه قطع عذرهم في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون بها وإنذار الرسل، وهو دليل على عدم ردهم إلى الدنيا مرة أخرى. ليش؟ لأنه قال أولم نعمركم وجاءكم، قام عليهم الحجة، عمرهم 60 و70 و80، والأمم الماضية كان أحدهم يعيش سنوات أكثر من ما تعيش هذه الأمم، وجاءكم النذير فقطع عذرهم. وأشار إلى ذلك بقوله: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ جوابا: أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. وقال: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشركوا به تؤمنوا. بعد قوله: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ليس هناك خروج من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. بعد قوله: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وبين في موضع آخر أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر، قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. وفي هذه الآية دليل واضح، انتبه، على أن الله تعلم، أن الله يعلم المعدوم الممكن الذي سبق في علمه أنه لا يوجد. وسبق معنا مباحث علم الله عز وجل وأن الله يعلم كل شيء، ومن المباحث أن الله يعلم الشيء الذي لن يكون، يعلم الشيء الذي لن يكون، لو كان كيف يكون، كما قال هنا: ولو ردوا لعادوا، هذا لن يكون، لن يردوا، ومع ذلك يعلم الله لو ردوا ماذا يفعلون. فعلم الله كامل، يعلم كل شيء. فالله يعلم أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة أخرى لعادوا إلى الكفر. وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله في موضع آخر مثال آخر، وهو المتخلفين من المنافقين عن غزوة تبوك لا يحضرونها، لأنه هو الذي ثبطهم لحكمة. لأن هذه الآية معناها، طبعا انتهى كلام الشنقيطي، لأن التثبيت عن الطاعة عقوبة من الله عز وجل، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذا رأى الإنسان تثبيطا في الطاعة وكسلا في طلب العلم وكسلا في الجهاد وكسلا في العبادات، هذه عقوبة من الله عز وجل. تعرفون حديث: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فحينما الناس تكاسلوا مع النعمة والصحة وتكاسلوا عن الطاعات والعبادات والأعمال الصالحات، مع أن الله يسر لهم طلب العلم ويسر لهم جميع وسائل طلب العلم الطاعات العبادات، عاقبهم الله كالسلام. هنا يقول: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فأخبر الله عز وجل أنهم لن يخرجوا، ولو خرجوا ماذا سيفعلون. نعم، وكما قال تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعبؤون. وبين في موضع آخر أن اعترافهم هذا بقولهم: لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لا ينفع. قال: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. انتهى كلام العلامة الشنقيطي في أضواء البيان. طبعا كلكم تعرفون كتاب أضواء البيان، كتاب عظيم. وش تلاحظون باللي نقلته هنا؟ إن الكتاب يتميز بماذا؟ وغيره، تفسير القرآن بالقرآن. تلاحظون كيف أتى بالآية وجاء بالآيات المشابهة لها. وهذا ميزة لكتاب أضواء البيان لصاحبه رحمه الله الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة. نعم، فهذه الآية فيها فوائد حتى ننتقل للآية التي تليها. في مفاد هذه الآية تهديد الكفار. وهل يفعل المسلم ذلك؟ نعم، حينما تنصح الناس وتقول: اتقوا الله عز وجل أنتم في نعمة، وأيضا تقول لهم: اتقوا الله، خافوا ذهب النعمة، خافوا العذاب، فإن عذاب الله قريب، كما يقول كثير من الدعاة: النعمة إذا ذهبت لا ترجع، وغير ذلك من الأمور. انظروا للدول من حولنا تعذب وتشرد وتقتل وتنتهك أعراضها وأموالها إلى آخره. فالله عز وجل يهدد الكفار، وأنت أيضا تهدد الكفار وغيرهم. تقول: الله عز وجل منتقم، لكن الله يمهل ولا يهمل. ومن فوائد الآيات الفائدة المعروفة أن الكفار يعترفون يوم القيامة بالحقيقة، لكن لا ينفعهم، لكن لا ينفعهم. ومن فوائد الآيات أن الله عز وجل لا يعذب أحد إلا بعد إقامة الحجة، لأنهم قالوا: قد جاءت رسل ربنا بالحق، جاءت رسل، وفيها الإيمان بالرسل. ومن فوائد الحديث الحث على استغلال الدنيا بما يقرب إلى الله. وجهه: أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. طبعا جاءت فئة أخرى وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فكل إنسان يتندم الكافر لا إشكال في ذلك أو لا؟ في إشكال؟ طيب والمسلم؟ والمسلم المسلم يتندم على ماذا؟ الزيادة. وقد جاء في حديث ما من مسلم إلا عفوا ما من ميت إلا ندم. فالكافر يتمنى يرجع للإيمان والمسلم أن يزداد أن يزداد. نعم. ثم قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول الله عز وجل ويخبر أنه خلق وأوجد السماوات والأرض في ستة أيام، وفي أي أخرى وما بينهما، يعني بين السماء والأرض هذه المخلوقات ما هو معلوم لنا كالشمس والقمر والنجوم والسحاب، ومنها ما هو مجهول لنا. فأخبر الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض وأوجدهما في ستة أيام. يقول ابن كثير في تفسيره يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والستة أيام هي الأحد إلى الجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فيها مباحث. ربكم الله هنا الربوبية العامة والخاصة، العامة الربوبية العامة. المبحث الأول قوله في ستة أيام، جماهير أهل العلم على أن أول هذه الأيام الأحد وآخرها يوم الجمعة. يقول ابن عطية رحمه الله وقد تظاهرت الأحاديث الصحاح أن الخلق ابتدأ يوم الأحد وخلق آدم يوم الجمعة آخر الأشياء. قال القرطبي في ستة أيام من يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة. وقد اختلف في مقدار هذه الأيام، القول الأول كأيامنا هذه، ما الدليل؟ أن الله أطلق، وعند الإطلاق الأيام المعروفة المعهودة الموجودة هذه المعهود في أيامنا. وقيل كل يوم مقدار 50,000 سنة، وقيل المراد باليوم اللحظة، والراجح والله أعلم الأول كأيامنا هذه. المبحث الذي يليه، فإن قيل أليس الله بقادر على أن يخلق هذه في لحظة؟ الجواب بلى، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن المقرر عند أهل الإيمان الراسخ والتوحيد الكامل أن الله عز وجل قادر على كل شيء، القدرة المطلقة وكمال الإرادة، لقد تواترت النصوص في ذلك. قال الله تعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية يبين تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن، أي مرة واحدة فيكون، أي فيوجد على وفق ما أراد، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر، إلى آخر ذلك من الآيات المعروفة المشهورة. يأتي السؤال ما الحكمة من خلقها في ستة أيام؟ في كلام لأهل العلم، الحكمة الأولى أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعض، فرتب الله بعضها على بعض حتى أحكمها. الحكمة الثانية أن الله عز وجل علم عباده التؤدة والتأني، وأن الأهم إحكام الشيء للفراغ منه، ولذلك أكثر المشاريع وأكثر الأمور سواء الدنيوية أو غيرها فيما يتعلق بالآخرة أن التؤدة والتأني أفضل من الاستعجال. وهذا أمر معلوم، يعني مثال طلب العلم أو في الدروس مثلا، تجد الدروس المحققة المنقحة كتب فيها البركة أكثر من الدروس التي يعني سريعة جدا، تجد الكتاب يشرح في 3 أيام، كتاب كامل 5,000 حديث أو 2,000 حديث أو 1,000 حديث يشرح بيومين. ومن عرف ذلك عرف أن الشيء المتأني والمستمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال الله دوم وهو أنقل، تطرح فيه البركة، لأن العمل المتأنى فيه وعدم المستعجل والتؤدة والمنظم والمرتب واللي فيه تحقيق غالبا ينطبق عليه هذا الأمر، يستمر بشرط الاستمرار طبعا، فيكون فيه بركة. أي أمر يحبه الله فيه بركة، وأيضا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ينبغي نتعلم عنه جميعا. وأعطيكم مثال مصغر، الآن الناس لو يحفظون كل يوم آيتين تجد كل الناس يحفظون القرآن، حتى اللي يحفظه جيد أو مقبول، صح؟ لكن ما حد يستطيع. ليش؟ لأن الشيطان يمنعك. مع أن أي إنسان يدري أن آيتين، أحيانا آيتين تكون سطر ونص أو سطرين، ومع ذلك ما حد يستطيع. كيف ما حد يستطيع؟ طيب سؤال ثاني، ما حد يستطيع يحفظ حديث، حديث واحد، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما في حد ما حد يحفظه، كل أحد يحفظه. يعني ما يستطيع يوميا حديث؟ لا يستطيع، بس ما يكتب له التوفيق. يأتي الشيطان مع ضعف الهمة وضعف الإخلاص ما يستطيع. ولو تدقق في هذا الأمر تحفظ أحاديث وآيات، ومع ذلك تجد الأمة، كل الأمة ما حد يستمر بهذا المشروع. الاستمرار صعب. ليش؟ لأن الاستمرار يحتاج أول شيء الثقة بالله. ثقة. وأذكر لكم قصة لأحد السلف، ما ودنا إحنا يتعدى الوقت، كان يتسلى يعني يتصدق لله عز وجل، فيرجع ويجد تحت الفراش المال فيتصدق بالمال الذي يأتيه، فيرجع إلى بيته فيجد المال وينه؟ تحت الفراش. جاء هذا شاف قريبه، شاف العالم كان بتصدق، فجاءوا من الحكومة الظاهرة وجاءوا من أحد مال، جاءوا مال من السلطان وكذا، ما عنده غيره، روح تصدق به. يوم تصدق رجع البيت فتح فراش ما في شيء، فجاء الشيخ قال ضيعته خسرته. قال كيف؟ كان أنت تتصدق وتجد المال تحت فراش، وأنا رحت صدقت بكل مالي ما وجدت. قال أنا تصدقت عن ثقة وأنت صدقت عن تجربة. فهذا هو، هذا هو. فالأمور هذه كل أحد يعرفها، والتأني والتأني، ما في أحد ما يحفظ حديث يوميا، ما يستطيع يحفظ حديث، لكن ما يستطيع يستمر. لابد يكون ثقة واثق ويقين بوعد، بوعد الله وبوعد النبي عليه الصلاة والسلام. غير ذلك الإخلاص، غير ذلك الدعاء، غير ذلك الصبر والثبات. ولا ما في أحد ما يعرف ما يحفظ آية يوميا. جرب أنت تحفظ كل يوم آية، بعد أسبوع منقطع. جرب تجد أنك بعد أسبوع منقطع، مع أنه لو استمر خلص ما لم يخلصه اللي حفظ وجه ونص وجه. لأن اللي حفظ وجه ينقطع، مثل الدروس الآن بدأت العطلة تتوقف خمس شهور. فينبغي علينا في طلب العلم أو في أي عمل الاستمرار، الاستمرار والهدوء والحرص على الإتقان والكمال. فإن قال قال حتى لا نطيل، ما الذي يجعلنا نفعل ذلك؟ توقن أنك إذا استمريت على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومؤمن بحديث الرسول أحب الأعمال إلى الله ستطرح فيه البركة. وانظر للواقع، لا نريد أن نخرج عن درس التفسير، انظر لابن عثيمين شرح أكثر الكتب، مع أنه كان يشرح كل كتاب كم درس في الأسبوع؟ درس واحد. مثل الزاد يوم في الأسبوع، البلوغ يوم في الأسبوع، التفسير يوم في الأسبوع. وتجد الكتب، انظر ما عدد الكتب اللي شرحها. طيب، يقول القرطبي وذكر هذه الأيام: ولو أراد خلقها في لحظة لفعل، إذ هو القادر على أن يقول لها كن فيكون، ولكنه أراد أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور، ولتظهر قدرته للملائكة شيئا بعد شيء. وحكمة أخرى: خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجلا، وبين بهذا ترك معالجة العظاء، وبين بهذا ترك معالجة العصاة بالعقاب، لأن لكل شيء عنده أجلا. يعني لو سألك سائل ليش ما يعاقب الطاغية فلان، تقول مباشرة يكون جوابك أبدا، كل شيء له أجل، الدنيا لها أجل، والموت له أجل، والناس له أجل، والعقاب كل شيء له أجل، وهذا أمر منتهي. نعم، وقد ذكر ابن الجوزي وأبو السعود أجوبة كثيرة. فإن قيل ما الجواب عن حديث أبي هريرة؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة. هذا رواه مسلم. فهذا يقتضي أن الأيام كم؟ سبعة. هذا الحديث الأهل التحقيق على ضعفه، وإن كان في صحيح مسلم، هذا الحديث المحققون من أهل العلم على تضعيفه، وهذا هو الراجح لمخالفته لظاهر القرآن، فإن القرآن بين في غير آية أن الخلق كم؟ في ستة أيام. نعم في آيات كثيرة. فممن ضعفه ابن المديني والبخاري ويحيى بن معين وابن مهدي والبيهقي وابن تيمية وابن القيم. وفي علماء غير ذولا، علماء هؤلاء ضعفوا هذا الحديث ما بعد الكلام. يقول البخاري: وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب وهو أصح. وذكرنا كلام أهل العلم في تضعيف هذا. ثم استوى على العرش، أي على وارتفع عن العرش، وهذه من عقائد أهل السنة والجماعة أن الله مستوٍ العرش. أما الكيفية فالله أعلم، نؤمن بذلك إيمانا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. ثم استوى على، معنى على أي ارتفع واستقر وارتفع. أما أهل البدع يقولون استوى استولى، تحريف هذا أو لا تحريف، قالوا استوى استولى هروبا من العلوم والعلوم. سبحانه يستدلون بيت شعر قالوا نصراني لا يعرف قائله: استوى بشر على العراق من غير دم ولا من غير سيف ولا دم مهراق. وقد رد عليهم ابن تيمية في التدمرية وبينا ذلك في مواضع أخرى. ثم استوى على العرش، وفي إثبات العرش، والعرش ذلك السقف المحيط بالمخلوقات وهو من أعظم المخلوقات. ففي الآية إثبات العرش وهو السرير الذي للملك، سمي عرشا لارتفاعه عليه، فهو إذن العرش الذي أضافه الله نفسه، وهو سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف هذه المخلوقات. وقد وصفه الله بأوصاف عظيمة، وصفه بالعظمة ورب العرش العظيم، بأنه كريم، قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ومدح نفسه بأنه ذو عرش كما قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. وأخبر سبحانه أن للعرش حملة، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله. وقال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأخبر سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش فوق الفردوس، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن وله قوائم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تخير بين الأنبياء فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. نعم. وكم موضع ذكر الله عز وجل استواء العرش؟ كم آية في سبع آيات في القرآن. وماذا فسرها للتعطيل؟ بالاستيلاء، بالاستيلاء. ثم قال الله عز وجل: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي من الإغشاء وهي التغطية. العرب تقول: أغشاه الشيء يغشيه، إذا جعله غشاء له وساترا ومغطيا له. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يجعل الليل مغشيا للنهار، أي مغطيا ضوء النهار بظلامه، يذهب بضوء النهار ويغطي ضوءه بظلام الليل. وابن كثير رحمه الله قال قول جميل، يقول ابن كثير: يغشي الليل النهار يذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، كما قال الله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قوله: ولا الليل سابق النهار، أي لا يفوت بوقت يتأخر عنه، بل هو في أثره لا واسطة بينهما. آية عظيمة لكنها مكررة دائما، الناس لا يشعرون به، ولا من أعظم الآيات، هذه من أعظم آيات الله عز وجل، ولو تفكرت قليلا في ذلك رأيت العجب العجاب. وهذا من غرائب صنعه سبحانه وتعالى وعجائب آياته. يغشي الليل النهار، وهذه قراءة الجمهور يغشي، وهناك قراءة أخرى بمعناها يغشي الليل النهار، والنهار الليل أو لا؟ نعم. بعض العلماء يقولون إنما لم تذكر لأن المقام دل عليها، وسرابيل تقيكم الحر أي والبرد، وإلا المعنى يغشي الليل النهار والنهار الليل، يذهب هذا ويأتي ويأتي هذا، فيأتي ضوء النهار ويغشى ظلام الليل فيذهبه ويحل محله. نعم. فالإتيان بالليل بدل النهار والإتيان بالنهار بدل الليل من أعظم الآيات الدالة على أنه المحمود وحده. حينما تقرأ في التفسير وتنظر لهذه الآيات العظيمة لتستفيد أن لهذا الكون إله عظيم يستحق العبادة، فلذلك بعض الناس يستفيد فيزداد إيمانه، يعرف أن الليل والنهار من أعظم آيات الله عز وجل ومن عجائب القدرة. نعم. فهي من أعظم آيات الله الدالة على أنه المحبود وحده وأنه الرب وحده، ومع كون الليل والنهار آيتين فهما نعمتان. أما الآيات فقد قال الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار، هذه الآيات، وبين أنهما نعمتان في مواضع كثيرة، من أصرحها في سورة القصص في آخرها في قوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، فتبين أنها نعمة نعمة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، لو الناس كل الوقت ضياء متى ينامون ومتى يرتاحون، ولو كان الوقت كله ليل متى يعملون ومتى يشتغلون ومتى يخرجون لمعاشهم ومتى يخرجون لقضاء أغراضهم. بل إن الله عز وجل يقول ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني النهار، فجعل الليل مظلما مناسبا للسكون والهدوء وعدم الحركة ليستريح الناس من كد ماذا؟ العمل والتعب والنهار. ثم يجعل النهار مضيئا منيرا مناسبا، من أجل ماذا؟ ليذهب الناس للعمل والأشغال والمعاش. نعم. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. الحثيث أصل الحث في لغة العرب الإسراع والاستعجال، أن يطلبه طلبا حثيثا مسرعا غاية الإسراع فلا يمهله دقيقة، ينتهي هذا يأتي هذا في منطقة وسط أو في وقت وسط، أبدا، ينتهي الليل يأتي النهار، يذهب النهار يأتي الليل بانتظام وفي دقة. فإذا الليل يطلبه طلبا مسرعا فيحل محله في أسرع ما يكون، وليس بينهما واسطة بحيث تكون ليست من النهار وليست من الليل. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فهذه من آيات الله عز وجل، وينبغي على المسلم دائما وأبدا أن يتأمل في مخلوقات الله وفي آيات الله عز وجل، فإن هذه الآيات والمخلوق إنما جعلها الله عز وجل دليلا على أنه مستحق العبادة، مستحق العبادة. مثل قول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات، سيأتينا بعد قليل ادعوا ربكم، من الذي يدعى؟ الذي خلق، هل تدعو من لا يخلق ولا ينفع ولا يضر؟ ربكم الذي خلق، فإذا الذي يستحق العبادة هو الخالق، فيتأمل الإنسان في الآيات. ثم قال الله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قرأ هذا الحرف عامة القراء بالنصب، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بنصب الأسماء الأربعة، فقوله الشمس والقمر معطوفة على السماوات، فيكون معنى الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر وخلق النجوم في حال كون المذكورات مسخرات بأمره. وقرئت طبعا والشمس والقمر، لكن الجمهور على النصب والشمس والقمر، أي أن الذي خلق هذه الله عز وجل، مسخرات بأمره. سؤال، ما هو التسخير؟ التذليل، فقد سخرها لمنافع هذا الخلق، هذه نعمة عظيمة، أن هذه الأجرام وأن هذه المخلوقات وأن هذه الآيات سخرها لمن؟ للناس، للبشر سخرها، ولأنها آية عظمى. قال الله عز وجل في الشمس سخرها لمنافع عظيمة، وجعلنا سراجا وهاجا يطلعها في كل يوم وييسرها بحساب معلوم يعلم طرقها وسيرها بتسخير رب العالمين دائبة. وكذلك سخر القمر على سيره المعتاد وحسابه المعروف ليعرف به السنين والشهور والحساب. النجوم سخرها الله عز وجل ولا لا؟ نعم، في آيات عظيمة بيناها في عدة مواضع. النجوم يعلم بها الآيات والطرق وغيرها، وكذلك القمر ويطرد بها الشيطان. فهذه المخلوقات العظام العلوية سخرها خالق السماوات والأرض للاعتبار ولمنافع الخلق، يعتبر الناس بها ويستفيدون منها. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى، فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة ويتأمل في هذه المخلوقات. ألا له الخلق والأمر، ألا حرف استفتاح وتنبيه، ألا له وحده سبحانه وتعالى، الخلق خالق كل شيء، والأمر بيده تدبير كل شيء. ألا له الخلق والأمر، قال الله تعالى الخالق البارئ، يعني يخلقها ويقدرها ثم يبرأها ويفريها وينجزها. ألا له الخلق والأمر، والأمر لأن الله خالق كل شيء، فالأمر له كل شيء سبحانه وتعالى، هو الذي وحده له الأمر، يأمر بما شاء بأوامره الكونية وأوامره الشرعية، فلا أمر كونيا قدريا إلا له، ولا أمر شرعيا دينيا إلا له. سؤال، هذه الآية مشهورة وين تذكر؟ رفع يد طبعا. ألا له الخلق والأمر، مسألة مشهورة دائما إذا ذكرت ذكرت هذه الآية. ها؟ لا 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 هي بالعقيدة. ألا له الخلق والأمر، خلق القرآن، قضية خلق القرآن. فإن أهل السنة والجماعة يستدلون بهذه على أن القرآن غير مخلوق، فإن المعتزلة يقول القرآن مخلوق خالق كل شيء، قالوا والقرآن من ضمن الخلق، فجاء أهل السنة واستدلوا بهذه الآية وقالوا ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، والقرآن من الأمر، القرآن من الأمر، كما قال تعالى في آية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ذلك أمر الله أنزله إليكم، أنزله إليكم. فهذه من أدلة أهل السنة والجماعة في تلك المسألة العويصة والمسألة الكبيرة التي امتحن فيها كثير من العلماء وصارت محنة عظيمة ومصيبة كبرى على الأمة، لكن ثبت الله من ثبتهم فرفع الله تلك المحنة وثبت الحق. فإن معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن منزل غير مخلوق لهذه الآية، فرق بين الخلق والأمر، والأمر غير مخلوق، ألا له، والأمر القرآن من الأمر. نعم، تبارك الله رب العالمين. تبارك الله أي تعاظم وتقدس وتنزه وتفاعل، أصل تبارك تفاعل إذا كثرت بركاته وخيراته، والله جل وعلا هو المتعالي المتنزه عن كل شيء المتقدس الأعظم الذي يفيض الخير على خلقه، كما قال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. رب العالمين، الرب هو المالك المتصرف المدبر لشؤون خلقه، وقد سبق معنا العالمين جمع عالم، واختلف العلماء رحمهم الله من أين أخذت، فقيل جمع عالم مأخوذ من العلامة لأنهم عالم على خالقهم، فالناس هذا أبيض وهذا أسود، اللغات تجد البلد واحد فيها 1000 لغة واختلاف ألسنتكم، آية عظيمة، فدليل لأنهم علم على خالقهم، فهذا الكون من أول إلى آخر، بل الناس البشرية كل أحد تجد يختلف عن الآخر، فهذا دليل على عظمة الله عز وجل. قالوا مأخوذ من العلام لأنهم علم على الله عز وجل، فإن هذا العالم وهذا الخلق في كل فرد منه وفي كل جزء منه آية تدل على وحدانية الله وعلى عظمته. فيها عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال بعض الأعراب عن وجود الله: إن البعر ليدل على البعير، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير. وهو أعرابي، وهو أعرابي، كما قالت تلك العجوز حينما سألوها قالت: من هذا الرجل؟ قالوا: هذا فلان معه طلابه، هذا من استنبط 1000 دليل على وجود الله. فماذا قالت العجوز؟ قالت: وهل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ الفطرة. قالت: كسمة، إذا وجود الله يحتاج إلى دليل، كل شيء يدل على وجود الله عز وجل. نعم. وقيل مأخوذ من العلم، لأن هذا الخلق صدر عن العلم، والأشهر الأول. نعم. تبارك الله رب العالمين. ثم قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم أمر من الله تبارك وتعالى لعباده أن يقوموا بدعائه وبسؤاله. ادعوا ربكم، فلا تدعوا غيره، لأنه لا يستحق الدعاء. هذا أمر من الله عز وجل، فيستحب للمسلم أن يقوم بدعاء الله عز وجل. فإذا أردت أمرا من أمور الدنيا أو الآخرة، أو أردت أمرا من أي الأمور، أو وقعت في مشكلة أو في مصيبة أو في كربة، فقم بدعاء الله عز وجل. فالله عز وجل الذي هو غني عنا وغني عن طاعاتنا وغني عن عباداتنا وغني عن سؤالنا وغني عن دعائنا، يطلب منك أن تقوم بدعائه من أجل مصلحة من؟ من أجل مصلحتك. ادعوا ربكم. وقد أمر الله عز وجل بسؤاله، فقال تعالى: واسألوا الله من فضله. ادعوا ربكم، الدعاء عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والدعاء جاءت الأحاديث الكثيرة في فضله، فينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص إذا أراد أن يوفق، أن يحرص أن يدعو الله عز وجل بالشروط التي سيذكرها الله عز وجل الآن ونعلق عليها إن شاء الله. ادعوا ربكم واسألوا الله من فضله. بل جاء في الحديث عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال العلماء: وإنما استحق الغضب لأمرين. الأمر الأول لأنه ترك محبوبا لله، فإن الله يحب أن يسأل، ذكر ذلك المناوي. الأمر الثاني لأن ترك الدعاء دليل على الاستغناء، ذكر ذلك المبارك فوري. ولا شك في ذلك، أن الذي لا يدعو الله كثيرا دليل على استغنائه، فينبغي على المسلم أن يظهر أنه بحاجة إلى الله عز وجل. نعم. ادعوا ربكم، فلا تدعوا مخلوق. قد جاءت الأحاديث الكثيرة في النهي عن سؤال المخلوق، وهو حق، فإن المخلوق ضعيف ومسكين ولا يعطي، وإن أعطى مرة لم يعطي مرة أخرى. ولذلك جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا، فلا يسأل الناس شيئا، منهم أبو بكر وأبو ذر وثوبان. كان أحدهم يسقط صوت أحدهم من الناقة فلا يسأل أحد أن يناوله، تطبيقا لهذا الحديث. نعم. وكلما قويت عبادة الشخص كلما استغنى عن الناس، وكلما ضعف توحيد الشخص احتاج للناس. تجد توحيد الشخص إذا قوي يستغني عن الناس، يستغني عن أن يعرف أو أن يشتهر، يستغني عن هذه الأمور. قد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الإخلاص، في معنى كلام، إن الإخلاص هو الذي أنقذ يوسف، مع أنه كان شاب عزب. وامرأة العزيز كانت متزوجة، كانت متزوجة وفي مرتبة عالية من الملك ومن المكانة، ومع ذلك لقلة إخلاصها راودته عن الفاحشة. فليس هناك ألذ من الإخلاص. فإذا أخلص العبد ما احتاج إلى الناس. طيب، ليس الناس احتاجوا إلى الشهرة، احتاجوا إلى المدح؟ لقلة الإخلاص والتوحيد. وإلا لو وحد الشخص ربه ما احتاج إلى الناس، فإن الله عز وجل بيده كل شيء، هو الذي يرفع وهو الذي يخفض. طيب، نعم. وسؤال الله عز وجل هو المتعين عقلا وشرعا. أولا، أن السؤال فيه بذل الماء، ماء الوجه، وذل للسائل، وهذا لا يصلح إلا لله، ما يليق إلا بالله عز وجل أن يذل الإنسان نفسه. وهذه حقيقة العبودية، أن تذل من؟ لله. فحينما تذل مخلوق كان إمام أحمد يقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. ولذلك كانت عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة عقوبة شديدة، كلكم تحفظون الحديث، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، قطعة لحم ليشتهر بذلك. نعم. أذهب الله وجهه وصيانته وماءه في الدنيا، فأذهب الله من وجهه في الآخرة جماله وبهاءه الحسي، فيصير عظما بغير لحم، ويذهب جماله وبهاءه المعنوي، فلا يبقى له عند الله وجهه. ومنها أن في سؤال الله عبودية عظيمة، لأنها إظهار للافتقار إليه واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج. وفي سؤال المخلوق ظلم، لأن المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها، فكيف يقدر على ذلك لغيره؟ ومنها أن الله يحب أن يسأل ويغضب على من لا يسأل. نعم، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وكلنا نعرف كلمة ابن تيمية رحمه الله العظيمة، يقول: سؤال المخلوق فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي نوع من الشرك. ثانيا، مفسدة إيذاء المسؤول، وهي نوع من ظلم الخلق. يعني تسأل الناس، الناس ما يريدون من يسألهم، الناس من يبغضون من يسألهم، ومن يحبون. ولذلك ينبغي على العالم وطالب العلم ألا يسأل الناس، وألا يشارك الناس، ألا يسأل الناس حتى يكون محبوبا. الناس من يطلبهم الأمر يبغضونهم، لأن المال محبوب إلى النفس، وهذا دليل أن المخلوق ما يسأل. ثالثا، فيه ذل لغير الله، وهو ظلم لنفس، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. تضرعا تذللا واستكانة لله تبارك وتعالى، وهذا أدب من أداب الدعاء، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أن يدعوه بتذلل واستكانة. ولذلك جاء في الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. لماذا؟ لأنه يدل على أنه مستغن، ليس بحاجة، كما تقول للمخلوق: إن عطيت إن عطيت، وإن ما عطيت ما عطيت. هذا أمر معلوم. فلذلك الجزم قال: تضرعا تذللا واستكانة، لا يكون كالمدلي وكأنه مفتخر على الله عز وجل، لا، تذللا واستكانة، وهذا من أعظم إجابة الدعاء. وخفية، أي في خفية، أي ليكن دعاؤكم في خفية، أي سرا في قلوبكم. لو تدق يعني تجد في كتب التفسير في قوله تعالى: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، أي دعا ربه بصوت خفي لا يكاد يسمع. تجد أنهم قالوا: لأن ذلك أخلص. يعني السبب الرئيسي أن الدعاء الأفضل يكون سرا لأنه أخلص. هناك أسباب ستأتي ذكرها ابن القيم رحمه الله. إذن خفية أي سرا، فينبغي على المسلم أن يدعو الله عز وجل سرا. إذ نادى ربه نداء خفية، أي سرا لأنه أخلص في ذلك. والدعاء سرا أفضل من الجهل لأسباب ذكرها ابن تيمية وذكرها ابن القيم رحمه الله. نذكر ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. ذكرنا الأولى لأنه أبلغ في الإخلاص. ثانيا، أنه أعظم إيمانا، لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع دعاءه الخفي. ثالثا، أنه أعظم في الأدب والتعظيم، ولهذا لا تخاطب الملوك برفع الصوت، ما تخاطب برفع الأصوات. رابعا، أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح العبادة. خامسا، أبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته، فكلما خفض صوته كان أبلغ في صمده وتجريد همته وقصده المدعو سبحانه وتعالى. ما معنى هذه الجملة؟ رفع الصوت يتعب الإنسان ويشتت ويتعب حلقه ويتعب صدره، فربما ينقطع. سادسا، وهو من النكت السرية البديعة، جدا، أنه دال على قرب صاحبه من الله، وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه، فيسأله مسألة مناجاة للقريب لا مسألة نداء البعيد البعيد. ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله: إذ نادى ربه نداء خفيا. وهذا من كلام ابن القيم رحمه الله. فكلما استحضر القرب قرب الله منه وإنه أقرب إليه من كل قريب وتصور ذلك أخفى دعاءه ما أمكن. سابعا، أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال. لماذا؟ يمل اللسان، تمل الجوارح، تتعب. الذي يرفع صوته في الدعاء اللسان، الجوارح تتعب، بخلاف ما إذا خفض صوته فإنه لا يرجع. ففي رفع الصوت قد يكسل اللسان، تضعف الهمة، تضعف القوة. أما إذا أخفاه فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب. ثامنا، أن إخفاء الدعاء أبعد من القواطع والمشوشات والمضعفات، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدري به أحد فلا يحصل تشويش، وإذا جهر يدري به أحد، إما من الأمور الشيطانية أو الإنسية أو القريب أو البعيد، وهذا أمر معلوم، فشوشت عليه ومانعته وعارضته. آخرها وهو أعظمها، واسمع ابن القيم ماذا يقول. يقول: إن من أعظم النعم الإقبال على الله. انتبه، هذه نعمة عظيمة، وإن كان الناس لا يفعلونه لكن ينظرون لهذا الرجل. يعني هذا ما الذي يجعله يجلس في المسجد طول الوقت ويقرأ قرآن؟ ليش مو مثلنا طايح بالشهوات والسفريات؟ هم صح ما يتكلمون بألسنتهم لكن في قلوبهم يقرون أن هذا الشخص أحسن منهم. هذا يجلس في المسجد ويقرأ قرآن، ونحن منشغلين بتويتر ومنشغلين بسناب شات ومشتغلين بالواتساب وغيره، وهذا يقرأ قرآن ويطلب العلم ويأخذ عمره ويتصدق ويفعل. هم يعرفون ذلك. إن أعظم النعم الإقبال على الله والانقطاع إليه، ولكل نعمة من يكمل
حاسد.
هذه قاعدة، ولكل نعمة حاسد على قدرها، دقت أو جلت. ولا نعمة أعظم من هذه النعمة لانقطاع إلى الله عز وجل. طبعا تعظم النعمة متى؟ إذا قل الطاعة. تجد أن المتفرغ للطاعة العين عليه. قديما كان كثير اللي يجلسون في المسجد وكثير العباد والزهد، الآن قليل. فحينما يرى رجل صاحب عبادة وصاحب طاعة وصاحب صدقة ولم ينشغل بتويتر وغيرها من الأمور، هذه العين تكون عليه. نعم نعم. ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، فأنفس الحاسدين المنقطعة متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته على الحاسد. وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد تحدث بها. وفعلا صدق الثوري حينما قال: أشد الصبر الصبر على الطاعة ألا يفشيها. لا بد أن يتحدث بها. وإذا كان ذكرت، طبعا هذا ليس كلام ابن القيم، هذا من كلامي قرأت ذكرت للإخوان، أنه يقول من عيوب تويتر أو ما يسمى التواصل بشكل عام عاد كلها، أن إن لم تكن رياء يتحدثون عن أعمالهم. ذهب إلى العمرة يصور، يقرأ قرآن ويصور، يجلس يبكي يصور، تطلع فيها كده. يقول: إن لم تكن رياء فليس أقل أنها نقلت من ديوان السر إلى ديوان الجهر إلى غير ذلك، وليس هذا موضوعنا. وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغبار الأغيار فأصبح يقلب كفيه. وقد قال يعقوب ليوسف، لا لأخوة يوسف: لا تقصص رؤياك ليوسف، لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله وألا يطلع عليه أحدا ويتكتمونه غاية التكتم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وهو كلام ذهب، ومن لم يقرأ كتب هذا الرجل فقد حرم خيرا كثيرا، حرم خيرا كثيرا من هذه الفوائد. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وخفية أي سرا. إنه لا يحب المعتدين، لا في الدعاء ولا في غيره، أو لا نعم الله لا يحب المعتدين في كل شيء. وين كانت الآية؟ في الدعاء. لكن العبرة بالعموم. إذن الله عز وجل يحب المعتدين أو لا؟ لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غير الدعاء. فالله عز وجل لا يحب المعتدين، وإن كانت الآية خاصة في ماذا؟ في الدعاء. ادعوا ربكم ثم قال إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء أن يفعل شيئا يناقض العقل أو يناقض الشريعة أو خلاف ما أمر الله به، كالذي يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة على المحرمات، أو يسأل ما لا يفعله الله، كان يقول اللهم اجعلني لا أموت، أو يسأل يقول اللهم اجعلني لا أحتاج إلى الطعام، اللهم اجعلني لا أحتاج إلى الشراب، أو يقول يا رب أريد أن أعرف الغيب. هذه كلها ماذا؟ اعتداء في الدعاء. أو يسأل الله عز وجل أن يكون من المعصومين، اللهم اجعلني من المعصومين، أو أن يسأل الله عز وجل ولدا من غير زواج. اعتداء أو غير اعتداء؟ أو ليس اعتداء، هذا طلب دنيوي. الله قادر على كل شيء، اعتداء هذا، هذا اعتداء يخالف العقل، أن يسأل الله عز وجل أن يهبه ولدا من غير زوجة، وغير ذلك مما هو اعتداء. فكل سؤال يناقض حكمة الله أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره أو يتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. وفسر الاعتداء أيضا برفع الصوت، فهذا أيضا من الاعتداء، فقد قال بعض العلماء من الاعتداء رفع الصوت. إذن الآية أعم من ذلك كله الآية. وإن كان الاعتداء في الدعاء مرادا فهو من جملة المراد، والله لا يحب المعتدين في كل شيء دعاء كان أو غيره، كما قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعلى هذا فيكون قد أمر بهذه الآية، أمر بدعائه وعبادته، وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان وهم الذين يدعون معه غيره، فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا، فإن أعظم العدوان الشرك وهو وضع العبادة في غير موضعه. ومن الاعتداء أن يدعو بغير تضرع أو لا؟ نعم، لأن الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فيه شيء من الاعتداء أن تدعو الله بغير تضرع، بل دعاء مدل كالمستغني بما عنده أو المدلي على ربه، وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من كل جهة في مجموع حالاته. فمن لم يسأل مسألة المسكين متضرع خائف فهو معتدي. على هذا فنقول الآية دالة على شيئين، محبوب ومكروه، هذا ملخص الآية. محبوب للرب وهو الدعاء تضرعا وخفية، مكروه له مبغوض مسخوط وهو الاعتداء، فأمر بما يحبه الله وندب إليه وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير، وهو أنه لا يحب فاعله. ولذلك قال إنه لا يحب المعتدين. استنبط بعض العلماء على أن من لم يدعه تضرعا وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم، فقسمت الآية الناس إلى قسمين، داع لله تضرعا وخفية، ومعتد بترك التضرع والخفية. وقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية أنه لا يحب المعتدين، وإذا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ادعوا ربكم، دائم إذا جاء الدعاء ومر معنا مرارا وتكرارا، الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وغالب الآيات في القرآن تتضمن هذا وهذا، وإن كان بعضها إلى هذا أقرب. فمثلا الآية التي معنا ادعوا ربكم، أيهما أقرب، دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ مسألة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، مسألة اللهم اغفر لي اللهم أعطني، دعاء عبادة الصلاة والصيام، فإن الإنسان لماذا يصلي؟ يرجو ما عند الله. لماذا يصوم؟ يرجو ما عند الله. غالب الآيات تشمل هذا وهذا، تشمل هذا، لكن بعضها قد يكون هذا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، وإن كانت في دعاء المسألة أقرب. فهنا ادعوا ربكم تضرعا وخفية تشمل هذا وهذا، وإن كانت في دعاء المسألة أقرب. ادعوا ربكم يعني من سياق الآية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.